بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا أبدا من الصلاة والسلام على خير الأنام، وأكرمنا جميعا وتقبل منا، واجعل هذه الصلوات وتلك التسليمات ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، وأجرا لشربة هنيئة مريئة من يد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأملا في أن نستظل إلى جواره بالظل الذي سيستظل به سيد الخلق يوم دنو الشمس من الرؤوس. اللهم احشرنا تحت زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر الإخوة المؤمنين الموحدين، أينما تواجدتم وحيثما وليتم وجوهكم الكريمة. ويسرني أن يتجدد اللقاء بحضراتكم في هذه الأمسية المباركة من شهرنا المبارك الطيب هذا، الذي ولد فيه سيد البشر صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذه الحلقة نخصصها بإذن الله للحديث عن بر الوالدين. أعرف أنه موضوع ما أكثر المتحدثين فيه، وأعرف كذلك أن إخواننا الدعاة لا يبخلون على المسلمين أبدا بالحديث في هذا الموضوع، ولكننا ونحن في رياض الأسرة في ظلال الإسلام أولى به من غيرنا. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، إنما نقرأه من حين لآخر في الصحف اليومية عما يلقاه الآباء والأمهات من العقوق، الذي يصل أحيانا إلى حد القتل، إنما نقرأه ونسمعه لأمر فظيع وعظيم لا يتفق أبدا مع القيم التي أكرمنا الله بها في دين هو دين الرحمة. يعني تستطيعون أن تعرفوا الإسلام العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه، تستطيعون أن تعرفوه أن تقولوا الإسلام دين الرحمة، دين المودة والتراحم والمحبة، هذا إسلامنا. يعني أسفت كثيرا وعجبت في ذات الوقت لحديث جرى منذ عدة أيام بين رجلين كانا يجلسان إلى جواري في مكان ما. قال أحدهما للآخر: دلني على مشروع مضمون الربح، حيث تعددت المشاريع والخسارة واحدة. فقال له: سأدلك على مشروع ما أظن أنه جرى بخاطرك من قبل، بل وربما لا يفكر فيه الناس كثيرا. قال: إلي به وأسرع. فقال له: ابن دارا للمسلمين. كيف يا رجل؟ قال: نعم، أثق بأنه مشروع مضمون الربح بإذن الله، لأن ديار المسلمين في هذه الأيام، أعني ديار المسلمين في هذه الأيام، دائما نراها كاملة العدد. الأمر عادي والحديث أيضا حديث عادي، ولكن المدلول في غاية الخطورة. ديار المسلمين كاملة العدد، أرفقوها بعبارة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين أنت يا سيدي يا سفيان، أعني سفيان الثوري، يوم أن ماتت أمه بكى بكاء مرا، فعجب الناس، أيكون بهذه المنزلة من العلم والتقى ويبكي ذلك البكاء؟ قالوا حتى أنت يا سفيان تبكي على هذا النحو؟ قال أتظنون أنني أبكي لموت أمي؟ قالوا نعم. قال إنني أبكي على نفسي، قد كنت ممتعا ومرحوما ببابين اثنين من أبواب الجنة، أغلق اليوم باب منهما، فكيف لا أبكي؟ والموقف على بساطته، لكن أيضا المدلول عظيم. أيها السادة الأكارم، المشكلة تستفحل عاما بعد عام، لأنها مرتبطة بطبيعة العلاقات بين الآباء وأبنائهم، أو بين الوالدين وأبنائهما. نعم، فأبناؤنا يزدادون بعدا عن آبائهم وأمهاتهم سنة بعد أخرى، والعلاقة بين الطرفين تتجه إلى الضعف والفتور. نعم، تتجه إلى الضعف والفتور، لأن اللقاءات التي تجمع بين الطرفين أصبحت شبه معدومة. انشغل الآباء بالسفر وكسب لقمة العيش والعمل لفترة وفترتين وربما أكثر، وأصبح أبناؤنا كما قلت في لقاء ماض، أصبح أبناؤنا في غربة، وانعدم اللقاء بين الطرفين تقريبا، وربما لا يجتمعون إلا على مائدة الطعام، ثم سرعان ما ينصرف هؤلاء وهؤلاء بعد الطعام مباشرة. أما لقاءات المودة والمحبة، اللقاءات التي كانت تنعقد فيما مضى من الزمان الجميل بين الوالد وأبنائه، حينما كان يسألهم ويناقشهم ويرد على أسئلتهم ويتفقد أحوالهم ويضع يده بمهارة على القضايا المحورية التي تشغل أبناءه وبناته، ويسدي لهم النصح والتوجيه والإرشاد في لغة أبوية تربوية حانية كلها المودة والعطف والحنان، ما عاد ذلك يجري بين أبناء المسلمين. واسألوا طلاب الثانوية العامة الذين يمضون معظم أوقاتهم بين الدروس وفي الشوارع، فإذا ما عادوا إلى بيوتهم لا يسألون إلا عن دروسهم، وأصبحت اللقاءات كما قلت للأحبة مع الوالدة ومع الوالد أصبحت شبه معدومة. لهذا يعيش أبناؤنا كما قلت غرباء في بيوتهم، ولا يعرف عنهم آباؤهم إلا القليل، بل أقول بلا أدنى مبالغة، ربما انقضى العام الدراسي ونجح الولد أو رسب وانتقل إلى صف آخر أعلى أو بقي في فصله الدراسي راسبا وأبوه إن سألتموه لا يستطيع أن يقدم إجابة دقيقة على ذلك. أيها السادة، إن الأمور بهذا الشكل لتنذر بخطر كبير، بل لا أبالغ إذا قلت إن حالة الطوارئ العليا والقصوى ينبغي أن تعلن بين رجال التربية ورجال الدين ورجال الاجتماع ورجال علم النفس. كل هؤلاء ينبغي أن يأتمروا، أي أن تنعقد لهم مؤتمرات ومؤتمرات لمعالجة ذلك التصدع الذي حدث للأسرة في بلادنا. وكيف لا أحبتي في الله، والأمر يتعلق بأعظم مشروع استثماري في حياة المؤمن، كيف لا؟ الأمر يحتاج والله إلى هذه الدرجة من الانتباه والاهتمام والاجتماع، لعلنا بما نخرج به من بحوث وتوصيات نعالج تلك التصدعات التي فرضتها الحياة المعاصرة بأعبائها ومتاعبها. ربنا سبحانه وتعالى أكرم الأسرة المسلمة بنظام لو أنهم أخذوا به والتزموا لعاشوا خلية في أسرهم، لعاشوا خلية ممتعة بأعلى مستويات المودة والمحبة والنجاح والتوفيق. وهذا المستوى الذي نتمناه ونرجوه والذي يكفله الإسلام بأعلى درجات النجاح لأبنائه، هذا المستوى سيحفظ للآباء وللأمهات حقوقهم كاملة مهما تقدم بهم العمر. نعم، وأقول للوالدين على وجه الخصوص، إذا أردتم أن تلقوا التكريم المطلوب لكم في خريف عمركم، فهذا يستلزم منكم أيها السادة أن تحسنوا تربية أبنائكم، وأن تطعموهم من الحلال، وأن تكونوا قريبين منهم، وأن تتفقدوا أحوالهم من حين لآخر، وأن تضعوا أيديكم بمهارة الباحثين على القضايا والأمور التي تشغل أذهان وعقول أبنائكم وبناتكم، وأن تكونوا قريبين منهم أصدقاء لهم، وأن تضمنوا دوام المودة والمحبة بينكم. هذا أمر مهم للغاية، وإلا فإننا سنستمر في هذا الطريق الذي لا يعلم نهايته إلا الله. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، إني أود أن أهمس في أذان أبنائنا وبناتنا وأقول لهم: اتقوا الله عز وجل في آبائكم وأمهاتكم، إن هذا الدين العظيم الذي أكرمكم الله به دين يتميز ببر الوالدين وحسن معاملة الوالدين. والقرآن الكريم حافل كما تعلمون، والسنة المشرفة حافلة كذلك بالآيات والأحاديث التي تحث أبناءنا وبناتنا على البر بآبائهم وأمهاتهم. والله لقد سمعت من أحد الإخوة أنه كان يجلس مع أحد الأئمة في مسجد بباريس، سمعت هذا والله، يقول: وبينما قد ختمنا صلاتنا وجلسنا نتحدث قليلا، إذا بامرأة جاءت وولدها في 15 من عمره تقريبا، جاءت به وتقدمت من إمام المسجد وقالت: علم ولدي هذا كيف يعلن إسلامه؟ فعجب الشيخ ومن معه وقال: وما الذي دعاك لذلك يا أمة الله؟ أو ما معناه يعني؟ قالت إجابة أرجو أن تتأملوا فيها وأن تحسنوا استقبالها. قالت: إني أريد أن يعاملني ولدي هذا في شيخوختي كما يعامل المسلمون أمهاتهم وآباءهم. سمعتم؟ نعم، يعرفون عظمة هذا الدين التي تكمن في المقام الأول في العلاقات الطيبة والسامية التي تربط بين أفراد الأسرة المسلمة. أبنائي وبناتي الأعزاء، إني أخصكم اليوم بالحديث فأحسنوا الإنصات إلي يرحمكم الله. ربنا الكريم تبارك وتعالى حينما يريد أن يحدثنا عن هذه المزية التي يمتاز بها إسلامنا في كتابه الكريم، انظروا ماذا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظروا، كأنها محكمة قاضيها ديان يوم الدين عز وجل. وقضى ربك، قضى ربك بماذا؟ ألا تعبدوا إلا إياه، كما قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد الأمر بعبودية الله وإفراد الله عز وجل بالعبودية وتوحيد الله الواحد الأحد وهو الهدف الأسمى لهذا الدين العظيم، يأمر ربنا بالبر بالوالدين مباشرة. وكان يمكن أن يسهب ربنا الكريم في الحديث عن الأمر بالعبودية وتوحيد الله تبارك وتعالى، لكنه تبارك وتعالى أسهب في الحديث عن الأمر الثاني وهو أمر البر بالوالدين وحسن معاملتهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أريد أن تعودوا معي إلى النص الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ماذا قال ربنا؟ إما يبلغن عندك، عندك في بيتك، بل في شقتك أو على مقربة منك في المنزل ذاته. نعم، والله إني لا أتصور رجلا مسلما عاقلا واعيا يضع رأسه على الوسادة لينام بعد صلاة العشاء إلا وقد اطمأن تماما على أمه وأبيه. هل تناول كل منهما دواءه؟ هل تناول كل منهما عشاءه؟ هل كلاهما طيب الصحة والعافية؟ هل يعاني أحدهما من المغص أو من الألم؟ هل انشغل أحدهما بأمر ذي بال يحتاج منا أن نجالسه وأن نلاطفه حتى ينام قرير العين مطمئن النفس؟ لا أتصور مسلما عاقلا واعيا فاهما لأخلاقيات هذا الدين إلا وهذا حاله. تذكرت الآن شيئا ستحزنون وأنتم تسمعونه، ولكن هذا واقع. امرأة عجوز تجاوزت 70، مر على ذلك عدة سنوات لكني تذكرت ذلك الآن. فوق 70 تقريبا، كنت مارا بجوارها وهي تجلس أمام بيتها. قالت انتظر أيها الشيخ، بلغتها طبعا أنا أترجم إلى العربية، انتظر أيها الشيخ. فقلت ماذا تريدين يا أمه؟ قالت أنتم تتحدثون كثيرا عن بر الوالدين ولكن لا حياة لمن تنادي. كيف يا أمي؟ قالت الفاكهة بكل أنواعها تدخل هذا البيت تقريبا في كل يوم، وتصعد مباشرة إلى الدور العلوي حيث هناك من هناك، وأنا أقيم في هذا الدور الأرضي لا أنال منها إلا أن أشم رائحتها، أيرضيك هذا؟ أقول وأنا صادق معكم كادت الدموع إن لم تكن قد قفزت من عيني، بالفعل كادت أن تقفز من عيني، وأنا أسمع هذا الكلام. هذه جريمة، هذه جريمة، ولا أدري كيف يقدم عليها رجل مع أمه وأبيه. كيف وأمك باب من أبواب الجنة؟ الرجل ذهب إلى سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أريد أن أجاهد وجئت أستأذنك في الجهاد. قال ألك أم؟ قال نعم. قال إلزم أمك فإن الجنة عند رجلها. ألم أقل لك إنها باب من أبواب الجنة، إنها شرف عظيم من الله به عليك إذا ماتت راضية عنك، أو مات أبوك وهو راض عنك، فهنيئا لك ولذريتك من بعدك، هنيئا لك، هنيئا لك وأنت حريص كل الحرص على حسن التعامل معهما. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول ثلاث نزلت لا يصلح أن نفعل واحدة منهما دون الأخرى. يقول ربنا أن اشكر لي ولوالديك، فإن شكرنا لله دون أن نشكر للوالدين رد علينا ذلك الشكر. ويقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن صلينا ولم نزكي لا ينفع ردت علينا الصلاة، فإن صلينا ولم نزكي ردت علينا الصلاة. أيها الأخ المسلم الكريم، تعال معي إلى سورة لقمان مرة أخرى. يقول رب العزة تبارك وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني طاعتهما مطلقة إلا إذا أمر أحدهما بمعصية. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب وفي ذات الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عودوا معي إلى سورة الإسراء. إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والدي ووالدتي لهما قاموس لغوي يخصهما دون غيرهما. والدي ووالدتي لهما أسلوب يخصهما أتعامل به معهما. سيدنا محمد ابن المنكدر من التابعين كان إذا لاحظ أن صوته قد علا على صوت أمه يضع وجهه على الأرض ويقول لها قومي يا أمه فدوسي على خدي برجلك حتى يشعر بأنه قد كفر عن ذنبه. سيدنا محمد ابن سيرين من أئمة التابعين وعلمائهم كان إذا تحدث إلى أمه وقف مرتجفا واصفر وجهه وأخذته رهبة كأنه يتحدث إلى ملك من الملوك. مرة دخل عليه أحد أقربائه فرآه في وضع عجيب، رآه متغير الوجه فسأل ما بال محمد؟ قالوا هكذا يكون إذا خاطب أمه. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من الفضل بن يحيى؟ الفضل بن يحيى دخل هو وأبوه السجن في فصل الشتاء، والفضل يعلم أن أباه يحيى لا يتوضأ في الشتاء إلا بالماء الدافئ، لكن السجان في هذه الليلة منعهما من الحطب وأن يشعلوا نارا. فماذا يفعل الفضل؟ وقع في حيرة، يعز عليه جدا أن يتوضأ أبوه بالماء البارد، انشغل بها واعتبرها قضية وأخذ يبحث عن حل. أتدرون على أي نحو تصرف؟ ملأ قدرا بالماء وجاء بعد أن نام أبوه، جاء بالقدر وقربه من المصباح وظل يحمل القدر قريبا من المصباح حتى وصل الماء إلى درجة يمكن أن يتوضأ بها أبوه. وكم كان سعيدا وهو يقدم الماء الدافئ مع مطلع الفجر لأبيه. بل إن طلق ابن حبيب، اسمعوا اسمعوا يا أبنائي ويا بناتي، وقارنوا بين ما كانوا عليه وكيف وصلت الأمور بيننا الآن. طلق ابن حبيب هذا كانت أمه تقيم في الدور الأرضي، فإذا صعد إلى الدور العلوي يتجنب تماما أن يسير على مكان هي تقيم تحت ذلك المكان، لا يريد أن يطأ السطح الذي يعلوها مباشرة بقدمه إجلالا وتوقيرا. إذن لا عجب الآن حينما نعرف أن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام رأى حارثة بن النعمان في الجنة، الذي رآه في المنام في الجنة، فسأل ورآه يقرأ القرآن في الجنة فسأل، فعلم بأنه بار بأمه، فكان تعقيبه صلى الله عليه وسلم كذاك البر كذاك البر كذاك البر. ويروى أيضا أن سيدنا موسى عليه وعلى كل الأنبياء أفضل الصلوات وأتم آيات التسليم رأى رجلا تحت عرش الرحمن مباشرة فسأل من هذا؟ فقال ربنا الكريم لموسى إجابة على سؤاله إني أخبرك عن عمله، يعني ليس شرطا أن تعرف من هو، إني أخبرك عن عمله، إنه رجل لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة بين الناس. انظروا، وصل إلى أعلى درجة من التكريم، فكان أن رآه سيدنا موسى تحت عرش الرحمن. واسمعوا يا أبنائي كذلك، إن هناك ذنوبا ومعاصية لا تغفر إلا ببر الوالدين. والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أذنبت ذنبا عظيما يا رسول الله، فدلني على عمل يكفر ذلك الذنب. كيف كانت إجابة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر خالتك. بر خالتك. بر الخالة والدة والخال والد. أرأيتم؟ البر بالخالة يكفر الذنوب، البر بالأم يكفر الذنوب، بل إن بر الوالدين يفرج الكروب، يفرج الكروب. وتعلمون القصة المشهورة التي لا يمل المتحدثون من ترديدها، التي حكاها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن ثلاثة رجال من بني إسرائيل الذين لجأوا إلى كهف وسقطت صخرة فسد باب الكهف بها، وظلوا يتوسلون إلى رب العالمين عز وجل حتى يفرج كربهم بصالح الأعمال. فابتدأ أولهم وذكر أنه ذات ليلة حلب اللبن لوالديه، وبينما هو يتوجه إلى والديه قبل أن يسقي أبناءه وكما تعود، وجد الوالدين قد راح كل منهما في نوم عميق، فظل واقفا بالإناء أمام حجرتهما حتى طلع الفجر وهو ينتظر ولا يريد أن يسبب لهما إزعاجا أو قلقا بصوته. إلى هذه الدرجة. نعم، وكان ذلك سببا في انفراج الصخرة، فضلا عن زميليه اللذين تحدثا وسأل الله بصالح الأعمال على النحو الذي تعرفون جميعا. أبي وأمي شرف عظيم. اسمعوا، الأسرة التي تحترم أباها وأمها ونشعر بأن الوالد فيها موضع تكريم والأم كذلك، أسرة محترمة، أسرة يثق الناس بها ويحترمون أفرادها ويحبون أبناءها وبناتها ويقبل الناس على مصاهرتها والنسب معها. أي والله يثق بهم الناس، إنهم يكرمون أباهم. أحيانا أجلس مع بعضهم وأراه يتحدث عن الحاج. الحاج اتصل بنا اليوم من مكة المكرمة واطمأننا والحمد لله على صحته، وإن شاء رب العالمين هو قادم بعد عيد الأضحى بستة أيام أو سبعة أيام، وهذا الأمر الذي تحدثني فيه الآن لا نستطيع أن نقطع فيه برأي حتى يصل الحاج بسلامة الله، وسنستقبله يوم الأربعاء. الحاج يتحدث عن الحاج بإجلال واحترام. نعم، بإجلال واحترام. أمثال هذه البيوت بيوت محترمة، وعلى العكس تماما، لا يثق الناس ببيت أو بأسرة فيها كبير يهان أو فيها أم تهان. لا يمكن أن تكون موضع ثقة أو احترام من الناس. ويا أخي الكريم، إذا أردت أن تكون موضع احترام وتقدير ومودة ومحبة وتوقير وبر من أبنائك وأنت في شيخوختك، فالحديث مشهور معروف: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. اعلم جيدا رحمني الله وإياك بأن ولدك يراقبك جيدا ويشاهد كيف تعامل جده، وسيرد ذلك حتما في يوم من الأيام. معروفا كان أو غير معروف. والانتقام لعقوق الوالدين يعجل الله به عز وجل في الدنيا كل الذنوب، يؤخرها أو يؤخر الله عز وجل عقوبتها إلى يوم القيامة. إلا عقوق الوالدين، إلا عقوق الوالدين فإن الله عز وجل يعجل به في الحياة الدنيا، يعجل به في الحياة الدنيا. فاتق الله، اتق الله أيها الأخ العزيز، وكرم أباك ستكون مكرما بإذن الله من أبنائك مهما تقدم بك العمر، وستظل مهابا وموضع تقدير واحترام، وستكون مسموع الكلمة بإذن الله حتى ولو كنت هيكلا عظميا في أخريات أيامك. نعم، ستلقى التوقير والاحترام. أيها الإخوة الأكارم، وأخص أبنائي وبناتي الأعزاء، وجود الوالد معكم فرصة، وفرصة ذهبية، ويا حسرتاه على من فرط في حق أمه وأبيه، ويا حسرتاه ويا حسرتاه على من ماتت أمه أو مات أبوه وكلاهما مات وهو غضبان عليه. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يوما رغم أنفه. ده النبي اللي بيقول. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي دعوت عليه بالذل والهوان؟ قال: من أدرك والديه أو واحدا منهما ولم يدخل به الجنة. ألم أقل لكم إن الوالد إلى جواركم وإن الأم إلى جواركم فرصة ذهبية وباب من أبواب الجنة، فاغتنموها حتى تعيشوا مكرمين بين الناس. والله إن الذي يهين أباه أو يهين أمه أو يسمعهما كلاما لا يليق بمكانتهما العظيمة سيندم ويتحسر حيث لا ينفع الندم ولا تنفع الحسرة، سيندم في الدنيا وسيندم في الآخرة، لأنه لن يكون في الدنيا موضع احترام من الناس أبدا أبدا، فقد فتح أمامه بابان عظيمان من أبواب الجنة وضل الطريق إليهما. أيها الإخوة الأحباب، إني والله أهيب بأبنائي وبناتي أن ينظروا لهذه المسألة بجدية، وأن يحسنوا معاملة الوالدين، وأن ينظر كل من أبنائي وبناتي إلى الوالد والوالدة على أنهما شرف عظيم لهما ما بعده شرف، فأحسنوا إليهما. سأكتفي بهذا القدر هذه الليلة، لأن ذلك الموضوع سأعود إليه ثانية بإذن الله في لقاء لاحق، لأن الدقائق الآتية أريد بأمانة وإخلاص ولوجه الله عز وجل، والله لوجه الله لا لوجه أحد آخر، أريد أن أعبر عن كامل سعادتي وفرحتي وفرحة المسلمين وفرحة الدعاة، بل وفرحة المصريين كذلك، بذلك التكريم العظيم الذي ناله الأخ الفاضل والشيخ الجليل والعالم الكريم الأستاذ صاحب الفضيلة محمد حسان في مملكة البحرين يوم الجمعة الماضي. كان يوما عظيما، يوم أن يكرم من يستحق التكريم، يوم أن يقول الناس لمن أحسن وأجمل جزاك الله خيرا، موقف من مواقف الحق. نعم، إني لا أستكثر عليه ذلك الذي حدث، إنه جدير بذلك وجدير بكل تكريم، بل إننا نسأل الله عز وجل مخلصين أن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وأن يجعل كل ما قدمه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ذخرا له في ميزان حسناته، وأن يحشره بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. محمد حسان منحة أكرم الله بها هذه الأمة في هذه الأونة بالذات، أقولها مخلصا لوجه الله، والله إن الله عز وجل قد أعطاه لأمة الإسلام في هذه المرحلة منحة من أعظم المنح التي أكرم الله بها الأمة، وأعده إعدادا خاصا ليدخل كل بيت وليدخل كل قلب من أوسع أبوابه. فجزى الله خيرا مملكة البحرين ملكا وشعبا، وأسأل الله عز وجل أن يكرمهم كما أكرموا وكرموا من يستحق التكريم. وأخيرا اسمحوا لنا أيها الأحبة، وإني أزمع إن شاء الله إن أتيحت الفرصة أن أقدم لكم لماذا هذه العاطفة ولماذا تلك الجدية في الحديث عن هذه المسألة بالذات، ولماذا ذلك الصدق الواضح، وأنا أتحدث عن أخي الشيخ المعلم المربي محمد حسان الذي أخلص للإسلام وأخلص للمسلمين، فكان جزاء الإخلاص تلك المحبة التي وضعها ربنا له في القلوب، وكان نتيجة إخلاصه أيضا أن كتب الله له القبول، والقبول من أعظم الأرزاق. أخلص لله وأخلص للدعوة، فبواه الله تبارك وتعالى موقعا كريما. أسأل الله تبارك وتعالى مخلصا أن يبوئه موقعا أعظم وأجل يوم لقاء رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعددت بهذه المناسبة 20 بيتا هي رصيدي من الكتابة في يوم هذا، 7 أبيات كتبتها منذ الصباح وحتى الظهر، و13 بيتا والله كتبتها وأنا في طريقي إلى القاهرة، وتوقفت تقريبا 13 مرة لأسجل البيت بعد تمامه، وإني بذلك لسعيد، وأسأل الله أن أكون بذلك قد قدمت ما يتناسب مع هذه المناسبة العظيمة. فأقول مهنئا إخواني المسلمين كذلك، ومهنئا محبي الشيخ الجليل وأبنائه وأهل بيته، أقول قم للكرام وبارك لابن حسان. حسان دي طبعا مش ممنوعة من الصرف. قم للكرام وبارك لابن حسان، قد أجمع الخلق من إنس ومن جان، وافرح مع الناس إن الناس قد سعدوا بموكب الشيخ والتكريم بحران، وافرح مع الناس إن الناس قد سعدوا بموكب الشيخ والتكريم بحران، أهل المنامة حازوا كل مكرمة، أهل المنامة حازوا خير مكرمة، إذ كرموا الشيخ والتكريم ربان. إنا لنشكر للبحرين موقفها، إنا لنشكر للبحرين موقفها، حياهم الله من أهل وإخواني، قد أنزلوا الشيخ بين الأهل منزلة، فكرموا العلم في حب وعرفان. شيخ الدعاة جدير أن نهنئه، ما أعظم الفوز في سنن وقرآن، ما أعظم الفوز في سنن وقرآن. أخلصت للمصطفى ترجو شفاعته، فنلت ما نلت من عز وإيمان. أحسنت نهج الهدى، تدعو بموعظة وتحسن القول للقاصي وللداني، اخترت للناس نهجا واضحا وسطا، فأقبل الناس من ظمأ وريان، أفسحت صدر الوفا للناس تجمعهم، فأجمع الناس حبك يا ابن حسان. أفسحت صدر الوفا للناس تجمعهم، فأجمع الناس حبك يا ابن حسان. أخلصت للوعظ بين الناس معتدلا، تدعو إلى الله في رفق وتحنان. أهدى بك الله أهل الأرض في زمن عز الدعاة به من مثل حسان. أهدى بك الله أهل الأرض في زمن عز الدعاة به من مثل حسان. أنزلت أهل التقى أسمى منازلهم، أنزلت أهل التقى أهل أسمى منازلهم، أنزلت أهل التقى أسمى منازلهم، أعطيت أهل الشقى أملا برضواني، حققت كل حديث قبل أن تلقي، ونالت الآي منكم خير تبياني. حققت كل حديث قبل أن تلقي، ونالت الآي منكم خير تبياني. يسرتم الحكم حتى لا نرى أحدا يعاند الحق أو يأتي ببهتاني. دلائل البشر تبدو في محياكم، دلائل البشر تبدو في محياكم، تبث روح الرضا في مهجة العاني. حدثتم الناس بالرقراق من قول، فانساب عذبا فأطفأ غلة الجاني. أولى بأرض الكنانة أن تكرمه، أولى بأرض الكنانة أن تكرمه، ردا على فضله في كل ميدان. من يشكر الناس يشكر من قضى لهم، بالرزق يهدى لهم من غير نقصان. إني لأدعو لكم في كل آونة أن تدخلوا جنة من غير ميزان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.